من أنت؟
يا أيها المتضايقون مني اسمعوا مني.
من أنت؟
أيها القوم،
من أنت؟
أخبروني بذنبي.
من أنت؟
لما أبل منكم بحلق المواسي.
من أنت؟
أفما كنت في القرون المواضي لا أزول ولو تزول الرواسي.
من أنت؟
أفما كنت فوق أكرم خلق الله.
من أنت؟
ذاك النبي خير الأناس.
من أنت؟
فما حذر النبي عن الحلق لما فيه من بلا وانتكاسي.
من أنت؟
أتدرون من أنا؟ أنا اللحية. حدثوني عن أي ذنب حلقتموني، فإني مجدة في المراسي، ألا إني على الرجولة عنوان.
من أنت؟
وإني زين لدى الجلاس.
من أنت؟
ألا أني خشونة وتريدون ليونا، تبا لكم من أناسي. لست أدري لكنني في يقين أنكم قد وقعتم في التباسي.
من أنت؟
وقد قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الله أكبر. وقال عن المنافقين:
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
إن الاستهزاء بأهل اللحى هو ازدراء راجع إلى الشريعة الآمرة بإعفاء اللحى.
يسر مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة: الشعيرة المظلومة، للشيخ أحمد بن الأمير.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. خلق آدم من طين وجعل نسله من ماء مهين، أحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، وأشكره على ما أولى من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، وأسأله أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن العلم النافع ونشره من أفضل ما يغنمه المسلم في هذه الحياة، وذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وطالب العلم له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فقد ثبت عن الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قوله: آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه. وليس هذا هو شأن العلم فحسب، بل هو مما يلحق المؤمن بعد موته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته
علما علمه ونشره. رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن. ووسائل الدعوة أيها الأخوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة، وطرق نشر العلم الشرعي وفيرة، ومن أهمها وأجداها الكتابة والتأليف. هذا كله جعلني أتكلم في هذه الرسالة، عسى أن يصلني شيء من هذا الأجر العظيم، وذلك الخير العميم، إنه جواد كريم. ومما دفعني إلى هذه الكلمات أيضا الشعور بالمسؤولية والغيرة الإسلامية والنصح للمسلمين جميعا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدين النصيحة. رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن تميم الدار، وورد أيضا من حديث ثوبان وابن عمر وابن عباس وغيرهم. فهذه الكلمات أيها الإخوة الكرام هي نصيحة موجهة للمسلمين جميعا، تذكرهم بالسنن الهدى وطرائق النور. أقولها في زمن هم أحوج ما يكونون فيه لاتباع كتاب الله سبحانه وسنة مصطفاه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمسلم الحق يقف على ما كان يتعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرض عن كل ما جاءت به عقول أهل الطرق المنحرفة، لأنه لا خير في عبادة لم يتعبدها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. بهذا وحده يكون المسلم مسلما حقيقيا طائعا لله ومتبعا لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ربنا جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول ربنا جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا علمنا ذلك فلنعلم جميعا أيها الأخوة أن حلق اللحية مما ابتلي به كثير من المسلمين، فإذا أنكرت على هؤلاء المبتلين تراهم لا يعترفون بتقصيرهم ولا يقرون بخطئهم وخطيئاتهم، لكنهم يصرخون قائلين: هذا أمر صغير، وهل فرغنا من المنكرات الكبيرة كالكفر والضلال والإلحاد؟ حتى جاء دور السفاسف والقشور كحلق اللحية والتختم بالذهب والتدخين وغيرها من الشكليات، ويقولون أيضا: ها هم المسلمون مستضعفون يذبحون في بلادهم، والكنيسة الشرقية تتحد مع الكنيسة الغربية للفتك بالمسلمين، واليهود يخططون لاستئصالنا من جذورنا، وأنتم تتكلمون في هذه الفرعيات وتثيرون الفرقة بين الناس. فأقول لهؤلاء ولمن سار على خطاهم: إن قولكم في بعض الثابت من السنة النبوية هذا قشر اهتموا باللباب، قول خطير له تأثير كبير في قلوب العوام، يؤدي أيها الأخوة بهم إلى الاستخفاف بالأحكام الظاهرة وخلو قلوبهم من أضعف الإيمان، ألا وهو هو الإنكار القلبي الذي هو فرض عين على كل مسلم تجاه المنكرات. ثم أقول: لو تسامحنا معهم في هذه القسمة إلى قشر ولب، فإننا ننبههم إلى أن قياس أمور الدين على الثمار من حيث أن لكل منهما قشرا ولبا، لا يعني أن القشرة التي أوجدها الله للثمرة إنما خلقت عبثا، حاش وكلا، بل لحكمة عظيمة وهي المحافظة على ما دونها وهو اللب نفسه. وهذا أيها الأحبة يحملنا على ألا نستهين بالقشر من حيث كونه حارسا أمينا على اللب. وهكذا الشأن في أمور الدين الظاهرة التي تقابل ما فيه من عقائد وعبادات وأخلاق. وأما ما ذكروه في كلامهم عن أحوال المسلمين واضطهادهم وضعفهم وتآمر أعدائهم. فأقول لهم: هذا كلام مجمل فيه خطأ وصواب. الخطأ فيه هو خلطكم بين الأمور، فكلامكم قد يكون حقا إذا سلمنا لكم أن التمسك بالفرعيات يتعارض مع مواجهة تآمر الأعداء وجهادهم، والحق أنه لا يلزم التعارض بينهما، إذ إن بيان الحق في الأمور الفرعية لا يتعارض مع جهاد الأعداء. إذا كان الهدف هو حقا بيان الحق مع البعد عن الجدل العقيم. وقد واجه الرعيل الأول أخطارا تهدد كيانهم، ولم يحملهم ذلك على ترك الفرعيات وتقرير الحق فيها وإلزام أنفسهم باللازم منها. ومع ذلك فقد سادوا الأمم وأسقطوا عروش الكفرة وأقاموا صروح الإيمان شامخة. والذي يجادل في الحق بعدما تبين ويصر على عدم الانقياد له ويثير الجدال بشبهات سقيمة، خلاصة القول لهؤلاء الموسوسين هو أن الدعوة إلى تطبيق السنن ونبذ المنكرات لا تتعارض البتة مع الأمور العظيمة التي ذكرها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بل هي متمتمة لها ومكملة لأصولها. أيها الإخوة الأحباب، اعلموا وفقنا الله وإياكم لطاعته أنه إذا نزلت بالمسلمين شدة وألمت بهم مخمصة، فإن من أعظم أسباب جلاء الغمة عنهم المزيد من التمسك بالسنن والبراءة من صغار المنكرات التي تصبح كبيرة إذا لم يتداركها المتلبس بها سريعا. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لإقامة السنن في نفوسنا وقمع المنكرات فيها، وأن يوفقنا جميعا لنكون مسلمين حقيقيين متبعين لكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولعل أول ما يجدر ملاحظته بصدد التحقيق في أمر اللحية وإدخاله في الحسبان تذكر أن حلق اللحية هو عادة انتقلت إلى عالمنا الإسلامي إثر الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين عقب الحرب العالمية الأولى. أيام ابتدأت المفاهيم غير الإسلامية تغزو مجتمعاتنا، ثم تسربت إليه تقاليد وعادات ليست من تقاليد المسلمين ولا عاداتهم، فهي إذن غير إسلامية حتى ولا عربية بل ولا شرقية. وكان من أبرز الظواهر المتسربة إلينا من تلك العادات والتقاليد تقصير اللحى أو حلقها. ويشهد لحداثة هذه الظاهرة أن كثيرا من أجدادنا القريب العهد بنا كانوا ملتحين، مما يدل على أصالة هذه العادة الإسلامية الصرفة في قلوبهم. فإذا نحن أدخلنا بالحسبان فوق هذا كله أنه ورد في اللحية أحاديث صحيحة وآثار صريحة، أدركنا أن الحفاظ عليها حفاظ على نموذجية المظهر الإسلامي عموما، وعلمنا يقينا أن ذلك هو عادات موروثة عن السلف منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام ثم من تبعهم بإحسان وحتى أيامنا هذه. والأحاديث الواردة في إعفاء اللحية كثيرة. في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين حف الشوارب وأوف اللحى. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والبيهقي وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف الماجوس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أيها الإخوة الكرام، وهنا في الواقع المرير شكوى وتحسر من شعائر تشكو الضيم والهجر وتنبط بمشاعر الألم والحسرة على ماذا؟ على واقع المسلمين. فذاك الحجاب يشكو حربا شعواء معلنة من دعاة وداعيات التغريب والعلمنة، ويشكو جفاء وتساهلا من المرأة المسلمة. وهذه العفة تشكو خوارمها من سماع للغناء وتساهل في الفحشاء وإطلاق العنان للنظرات الخائنة لترى كل منكر من القول وزورا. وذاك الورع والقناعة يشكوان انتشار الربا ونقص المكاييل وبخس الموازين والغش في البيع والشراء، والولاء والبراء يبكيان واقع المسلمين في تعاملاتهم مع إخوانهم وفي موقفهم من أعدائهم الكافرين. وأمام هذا السيل من الشكاوى من بعض شعائر الإسلام المظلومة، وجدت نفسي حائرة عن أي شعيرة نتحدث، ولم أملك إلا أن أقول: يا ليت قومي يعلمون لماذا يستمطرون ولا يمطرون ويستغيثون فلا يغاثون. وجدت نفسي خاشعاً مستسلماً أمام الحقيقة الربانية:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
وفي زحمة الخواطر والمشاعر ومع هذه الحيرة، فإن في عنق وعدا لشعيرة لن أخلفه لأبثت شكواها تشكو ظلم المفسدين وجفاء المسلمين. أنا شعيرة من شعائر الإسلام، بدأت الحرب علي إثر الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين عقب الحرب العالمية الأولى. أيام ابتدأت المفاهيم غير الإسلامية تغزو مجتمعاتنا، أنا أمارة على الرجولة وعلم على الكمال والمروءة. أضفي على من حملني وتشرف بي هيبة ووقارا وكمالا وجمالا، أنا ضحية التأثر بالقنوات الفضائية، أنا موضع السخرية في الرسوم والمسلسلات التي يسمونها دينية، أنا من هدي الأنبياء والمرسلين وصالح المؤمنين، كنت موضع التقدير والإجلال منهم، ومن حرم مني كان يتمناني ولو أن يدفع ما يملك. أنا نور في الوجه ورمز عزة وهيبة لحاملي، أنا شعار المسلم. ولأني كذلك فقد واجهت حربا من أعداء الدين ومن والاهم، ولأني كذلك فقد جعلوا مني علامة على التطرف ورمزا للإرهاب. أنا وبدون مقدمات شعارات وشعار، شعارات في الوجه وشعار فرضه الله فتمثل بي أجمل خلق الله صلى الله عليه وسلم. أنا شعار من الشعارات المشرقة وشرط من أشراط المسلم النيرة، أنا سبيل للجمال ورمز من رموز الرجال، أنا حلية للأولياء وعلامة في هذا الوقت للغرباء. أتدرون من أنا؟ أنا اللحية، وضعني الله في وجه الرجال لأضفي عليهم هيبة وجمالا ولأكون الفارقة بين الذكر والأنثى. أنا اللحية أواجه حرب المسلة فأصبحت لوحة تشكيلية، فتارة يجعلونني على شكل دائرة، وتارة على شكل مثلث، ومرة على هيئة خط أسود. وفي غمرة هذا التذبذب اكتشفت أن ذلك مما تأثر به هذا الجيل مما يشاهدونه في القنوات الهابطة الفضائية. فعجبي من قوم يدعون هدي القدوة المسلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلون قدواتهم أراسل الخلق وأسافلهم. أنا اللحية بليت بجيل لم يعرفوا قدري ومكانتي حتى شبابهم، الصغار يحلقونني أول بزوغي، حتى إذا أنبت حلقوني، حيرة تعلو الوجوه وعجب لا ينقضي يوم أن التفت إلى الوراء فترى ذلكم الخليفة الذي يصدر عقوبة على مجرم بحلق لحيته، لأن حلقها فضيحة والتخلي عنها سفاهة. في زمن استقام على الفطرة ولم يبل بالمنتكسين في هذا الباب، ذلكم زمن وهذا زمن والفجوة قليلة. أنا اللحية أواجه حربا شرسة من أعداء الإسلام وحزبهم، من المستغربين جعلوا من وجودي تهمة بالتطرف وعلامة على الإرهاب والعنف. سخر مني الممثلون والرسامون والكتاب، فوضعوا وصنعوا من الملتحي صورة السحرة والمشعوذين والمتسولين، وجعلوا من صورة الملتحين إصابات الإرهاب وتجار المخدرات، وصوروا الملتحي بصورة الأبل الأحمق الذي لا يدرك ما في نفسه فضلا عما يدور حوله. رسموا اللحية بأقبح شكل وصوروا الملتحي بأقبح صورة، صورة تشمئز منها النفوس وتكون مسارا للضحك والسخرية. هكذا صنع أولئك المبطلون بي، وأنا هدي المرسلين وسنة الصالحين، ومع هذا فأنا لا يجرحني مثل هذه المواقف، فالشيء من معدنه لا يستغرب، والرياح المنتنة لا تستنكر من المستنقعات العفنة، وأنا أكرم عند الله وعند المؤمنين من أن ألقي لهؤلاء بالا. وقد تغوض الزمن على أفكارهم وبالا، وسيجدون عاقبة أمرهم وبالا. إنما الذي يحز في نفسي ويؤلم قلبي أن أجد من أبناء المسلمين ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبقدوة الأنام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تفيض عواطفهم حبا للإسلام وولاء للدين، ومع هذا فقد أعلنوا الحرب على وجود في وجوههم، زاعمين أن الجمال والزينة في عالمي وأن التمدن والتحضر يقتضي إزالتي. فإلى أولئك أوجه خطابي وأبث عبر هذه الكلمات عتابي، فما ذنبي وذنب أصحابي إذا تزين بي مروج المخدرات ولبسني ثلة من المنافقين؟ ما هي جريمتي إذا شوهت صورتي وسائل الإعلام وشرق بي أصحاب الأيادي السوداء الذين يحاربون الفضيلة ويروجون للرزيلة؟ ما هو ذنبي إذا انتكست الفطرة ونبذني كثير من الناس؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا أيها المتضايقون مني اسمعوا مني، أيها القوم أخبروني بذنبي، لما أبل منكم بحلق المواسي؟ أفما كنت في القرون الماضي لا أزول ولو تزول الرواسي؟ أفما كنت فوق أكرم خلق الله ذاك النبي خير الأناس؟ فما حذر النبي عن الحلق لما فيه من بلا وانتكاسي؟ حدثوني عن أي ذنب حلقتموني، فإني مجدة في المراسي، ألا إني على الرجولة عنوان، وإني زين لدى الجلاس، ألا أني خشونة وتريدون ليونا؟ تبا لكم من أناسي، لست أدري لكنني في يقين أنكم قد وقعتم في التباسي. أيها الحالقون لرمز الجمال، حلق اللحية تشبه بالكفار، وأعيذكم بالله من تلك الخصلة الذميمة، وقد قال قدوتكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: خالف المشركين، عفوا الشوارب واعفوا اللحى. وقال: جز الشوارب وارخوا اللحى. خالف وجوز، وهي كلها أوامر صريحة. والأمر في أصول الفقه يا إخوان يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف، بل القرائن كلها تؤكد الوجوب وتثبته. وفيه نعلم أن حلق اللحية مخالفة صريحة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحالقون لرمز الجمال، حلق اللحية تشبه بالنساء، وقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. ولعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، فيما رواه الترمذي. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وباللحية يتميز الرجال عن النساء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما شعر اللحية ففيه منافع، منها الزينة والوقار والهيبة، وهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ولا يرتاب مرتاب في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية. وهذا التشبه فوق التشبه باللباس وغيره، لأن لحية الرجل هي الفارق الأول والمميز الأكبر بين الرجل والمرأة، كما هو مشاهد ومعلوم للجميع، لا ينكره إلا من أراد أن يخدع نفسه ويتبع هواه ويحنث بعدما أنعم عليه الله جل وعلا بصورة الرجل الحسن المفطور عليه. قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى: ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة أكبر تشبه بها. أفيليق بك أن تبحث عن الأنوثة وتدع الرجولة؟ وهي كمال، فما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. أيها المتهربون مني، أنسمة الأنبياء وهديهم، أو ما قرأتم: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ وهذه الآية الكريمة تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية، وأن رسولكم صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، ولحيته تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. فالعجب من قوم مسخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكور وشرف الرجولة إلى حنوثة الأنوثة، يمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى. إليك أنت يا من تجرأت على رمز وقارك وعلامة جمالك، إذا كنت تدرك أن حلقك لي وإزالتي من وجهك هو تغيير لخلق الله، وقد قال إبليس عدوك: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل في علاه. وليس من شك في دخول حلق اللحية للحسن في اللعن، وتدرك أن حلق اللحية مخالفة لأمر حبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنه تشبه بالكفار والنساء، ومخالفة للفطرة، ومعارضة لهدي الأنبياء والصالحين. إذا كنت تدرك هذا كله، فما الذي يدفعك إلى محاربتي؟ هل وجدت بعدي جمالا؟ هل وجدت بعدمي جماله؟ هب، ولا أظن ذلك أنك وجدت جمالا، فهل وجدت وقارا وجلالا؟ وهب أنك شعرت بالنعومة، فهل لديك إحساس بكمال الرجولة؟ هل اغتررت بكثرة المبتلين في هذه المخالفة؟ فلا تغتر بهم، وإن كان منهم بعض من ينسبون إلى العلم، فالحق لا يعرف بالرجال، والعلم الذي لا يثمر عملا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فالجهل خير منه، لا سيما إذا استغل هذا العلم في سبيل تأويل النصوص الصريحة وردها تبعا للهوى وجريا مع التيار، عذرا على قسوتي معك، فإنك أنت كنت أشد قسوة مني حينما تجرأت على سر جمالك ورمز هيبتك وجلالك فأزلته عن الوجود. إنني أثق من كمال عقلك ورجاحة رأيك، وكل أمل أن أجد نفسي شامخة مرفوعة على وجهك المشرق بنور الطاعة والمستضيء بوجودي، وتقبل تحيات المشتاقة إلى وجودها معك لتضفي عليك مزيدا من العزة والكرامة. وختاما، سلام عليك من الشعيرة المظلومة اللحية المهضومة، فتلك كانت رسالة اللحية إلى أعدائها، وهي رسالة تفيض بمشاعر الأسى والألم، استسمحها عذرا من إكمال خواطرها التي غفلت عنها تحت تأثير مشاعرها المحترقة ونفسيتها المنهزمة. يا عباد الله، قد علمتم أن حلق اللحية حرام، وليس الأمر بالأمر الحقير، فكم من أمر يفعله الناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأدركتم أن حلقها هو تجريد للنفس من معالي المروءة وعلامة الرجولة ورمز الجمال، كيف وقد أقسمت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها فقالت: والذي جمل الرجال باللحى. وعلمتم أن اللحية هدي الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله، وقد قال ربكم عز وجل: أولئك الذين هدى الله بهداه. وحلقها سمة أعدائه وسمة المشركين به، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا علمتم يا عباد الله ذلك، فيجب أن ندرك أن اللحية ليست مجرد شعرات مجردة، لكنها شعيرات مقرونة بالشعور بالاستسلام لله والولاء له والرضا بحكمه والانقياد له. واللحية ليست بوقار ما لم يصحبها إيمان وإقرار، ولو كان الأمر مجرد شعارات وشعيرات لكان بعض الكافرين والمنافقين ممن أعفوا لحاهم خيرا منا. أيها الأحبة في الله، اللحية ليست عادة تترك أحيانا وتحلق أحيانا حسب المزاج والظروف، وإنما إعفاؤها عبادة لله وامتثال لأمره. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الأحبة في الله، وكما لا يجوز حلقها فلا يجوز تقصيرها أو العبث منها، والنقص من حدها وقدرها لا يجوز، كذلك حدها كل ما نبت على الخدين والذقن. إن تقصيرها إذان بدخول الحلقة الأولى من مسلسل حلقها، والمعصية تبدأ بخطوة وتنتهي بهفوة. واختلف العلماء في هذا اختلافا ليس محله هذه الكلمات، لكنني أقول بإيجاز عمدة المجيزين: ها هو ما يروى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، وهذا حديث أخرجه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان. فهل ثبت هذا؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله بعد إراده إياه:
هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتهم به عمر بن هارون البلخي، وقال العقيلي لا يعرف إلا به، وقال يحيى كذاب، وقال النسائي متروك، وقال البخاري لا أعرف لعمر بن هارون حديثا لا أصل له إلا هذا، وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخا لم يرهم كما في كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا حديث أخرجه البخاري. اختلف العلماء في فهمه بين مخصص للأخذ في الحج والعمرة أو معمم له في الأيام كلها. قلت والحجة في رواية ابن عمر لا في رأيه، ولا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره كائنا من كان، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بفعله لا بقول غيره. وأختم الحديث برسالة سريعة إلى المتشرفين بحمل اللحية، والمتزينين بزينة الله، والموفقين لفطرة الله سبحانه. إليكم أنتم يا من تركتم لحاكم إيمانا واحتسابا وتسليما لأمر الله والمحافظة على فطرة الله وصبغته، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إليكم أنتم أيها الملتحون لا غيركم، من الذي غير مجرى التاريخ إلا أهل اللحاء؟ ومن الذي تولى الدفاع عن المظلومين إلا أصحاب اللحى؟ هم رجال الأزمات وأبطال المعارك. من هم إلا الذين إذا اشتدت الخطوب وعظمت الكروب وجدتهم في خط المواجهة يبذلون ويقومون؟ إن لم يكن أصحاب اللحى فمن يكونون؟ والواقع خير شاهد، وتلك أوسمة فرضها الواقع وشهد بها الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. أيها الملتحي، سر عزيزا مرفوع الرأس عالي الجبين، فأنت في أعلى مقام وتتوجج أبهى وسام، كيف لا وأنت تحمل في وجهك هدي المرسلين وزينة الصالحين، تحمل في وجهك شعيرات هي سر وقارك ورمز جلالك وأمارة هيبتك، شعيرات طالما أرعبت الأعداء وأغاضت الأشقياء فصوروك بأقبح صورة حسدا من عند أنفسهم، لا تعبأ بالساخرين ولا المتهكمين، وأعلمهم أن الاستهزاء بإعفاء اللحية أو الصلاة أو الحجاب وغيرها من أحكام الإسلام هو كفر بالله، والمستهزئ بالمسلم لإسلامه كافر. وقد قال الله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الله أكبر. وقال عن المنافقين قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن الاستهزاء بأهل اللحى هو ازدراء راجع إلى الشريعة الآمرة بإعفاء اللحى والآمرة بمخالفة الكفار في حلقها. إذن الملتحون متمسكون بدينهم وأوامر نبيهم، والمزدرء لهم لهذه العلة كافر باتفاق أهل الإسلام. أيها الملتحي، هنيئا لك شرف الاقتداء والبعد عن مشابهة الأعداء والتشبه بالنساء، فتلك سمات العظماء والرجال الأسوياء، فاثبت على هذا الشرف وتمسك بهذا الوسام. الموهوب لك ممن؟ من ذي الجلال والإكرام، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها الملتحي عش عزيزا سر كريما، أنت في الناس إمام، أنت في وجهك نور من هدي خير الأنام، شعرات مشرقات غاضت القوم اللئام. هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة على محبته. فهذا حديث خرج من القلب، وكما قيل أسأل الله أن من خرج من القلب يصل إلى القلب، ومن خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. الله أسأل، اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أسألك في هذا المقام المبارك أن تصلي وتسلم على خير خلقك نبينا محمد، واجزه اللهم أفضل ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم تقبل منا يسير أعمالنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ابرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من يهود ونصارى وشيوعيين ومجوس وسائر الطغاة والمفسدين، اللهم أحصهم عددا فاقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، واجعلهم شذرا مدرا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تجعل للكافرين في قلوب المؤمنين سبيلا. اللهم إنا نذرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. أحبتي في الله وسامحوني على الإطالة، ما كان مني من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. هذا، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
ختاما نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وكل من ساهم في إخراج هذه المجموعة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض. Finally, we beg Allah to greatly reward the reciter and all those who have participated in the production of this series with the compliments of your brothers at Al-Da'iyah for Islamic Media, Production and Distribution. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.